آية وتفسير. آية وتفسير.
اليوم إن شاء الله مستمعينا الكرام نختم الحديث حول سورة الزلزلة، وأسعد بأن يكون معي الآن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاض الشهري، أستاذ القرآن الكريم وعلومه، المشارك في جامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة المستمعين.
حياك الله، أهلا وسهلا. بقي في هذه السورة، سورة الزلزلة، بقي تقريبا 3 آيات من الآية 6 إلى نهاية السورة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في حديث عن سورة الزلزلة أنها تتمحور حول الرجوع إلى الله تعالى والإخبار عن أهوال يوم القيامة وشدائدها وما يعتري الناس في ذلك اليوم العصيب من الفزع، وذكر في آخرها ذكر جزاء الطاعة وعقوبة المعصية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وزن الأعمال في ميزان العدل الذي لا يظلم شيئا، والحديث عن رجوع الإنسان إلى الله تعالى وذهاب الخلائق لموقف العرض والحساب، ثم مجازاتهم على أعمالهم وقسمتهم إلى فريقين، سعيد إلى الجنة وشقي إلى النار. هذا هو المحور الثاني من محاور السورة الذي سوف نتحدث عنه الآن. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر السورة: يومئذ، يعني في ذلك اليوم العظيم، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني أشتاتا أي متفرقين، يرجعون من موقف الحساب وينصرفون وقد انقسموا إلى جماعتين، الجماعة أشقياء وسعداء كما قال الله: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في ذلك اليوم. وهنا قال خيرا مطلقا، ما يدل على أنه من عمل خيرا أيا كان ذلك الخير فإنه يرى يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي كذلك. ووزن الذرة هنا في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي النملة الحمراء كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره، وهي أصغر النمل. وورد أيضا عنه أن المقصود بالذرة هي رأس النملة كما قال يزيد بن هارون أيضا في بعض ما روي عنه وهو من التابعين، زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويحكى ذكر القرطبي أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذر كما هو معروف، حتى ستره الذر تماما، ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئا. قال الإمام القرطبي: قلت: والقرآن والسنة يدلان على أن للذرة وزنا كما أن للدينار ونصيفه وزنا، والله أعلم. وقيل أن الذرة هي الخردلة كما قال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقيل غير هذا. والذرة في الجملة ومن كلام المفسرين من السلف ومن غيرهم أنها عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان فلا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لكنه عبر بالذرة لأنها أصغر ما تعرفه العرب وأقله. وأريد هنا أن أنبه إلى أن بعض المعاصرين يحمل الذرة في هذه الآية على المصطلح الحادث في الفيزياء، وهو أنها أصغر جزء من المادة التي تتكون من البروتونات والنيوترونات، وهذا تفسير حادث لا يصح حمل الآية عليه لأنه لا يعرفه السلف ولا يعرفه العرب من لغتهم، لكن الذي يعرفونه أن الذرة هي هذه النملة الصغيرة، أو أن المقصود بها الهباء التي لا وزن لها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يختم هذه الآية العظيمة أو هذه السورة العظيمة بهذه القاعدة العامة التي أجمع المفسرون على أنه لا تخصيص لها، بمعنى أن الآية على عمومها، أن من يعمل عملا من الخير فإنه يجزاه، ومن يعمل عملا من الشر فإنه يجزاه حتى ولو كان مثقال ذرة. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توافاه يوم القيامة. ولذلك يقول المفسرون أن الكافر يجازى على عمله من الخير في الدنيا، وأما المؤمن فإنه يجازى على عمله من الشر وما ارتكبه من الصغائر والذنوب في الدنيا، فما أصابه من الهم والحزن والمرض ونحو ذلك فإنه يكون كفارة له يوم من هذه الصغائر التي ارتكبها. ويمكن أن نختم الحديث عن هذه السورة العظيمة ببيان أهم ما أشارت إليه من الأمور، فنقول أن في هذه السورة العظيمة تقرير لعقيدة البعث والجزاء والنشور والحساب يوم القيامة، وهذا يعظم عند المسلم والمسلمة مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر باليوم الآخر ويعظم من شأنه في محاسبة الإنسان لنفسه في كل عمل في الدنيا. ويمكن أن نذكر مثالا على ذلك في التطفيف الذي ذكره الله في سورة المطففين، وهو قضية تجارية الذين يطففون في الموازين والمقاييس ويغشون الناس. فقال الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فذكرهم بيوم القيامة. وأيضا من فوائد هذه السورة العظيمة تكلم الجمادات، وإنه من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته، وهي موجبات ألوهيته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، عندما قال: يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. ويشهد لذلك حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذه السورة أن كل من يعمل في الدنيا عملا خيرا صغيرا أو كبيرا فإنه سوف يراه بعينه، ولذلك هذا يدعو إلى المراقبة الشديدة. أيضا توصيف المجازاة يوم القيامة بتحديد الذرة كمقياس على المحاسبة، رغم أن الذرة لا وزن لها بالمفهوم الدنيوي عند الناس، ولولا أن لها وزنا عند الله تعالى لما جعلها مقياسا للحساب، مما يؤكد مصداقية المجازاة ودقتها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في كتاب الله تعالى، واتفق العلماء على عموم هذه الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاء، والفرسا هو الظلف أو الحافر. ويقول النبي لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. ولذلك ينبغي الحذر الشديد في أي عمل من أعمال الشر أن يتجنبه الإنسان ولا يستهين به، وأيضا في أي عمل من أعمال الخير أن يأتيه الإنسان ولا يحتقره، فإنه سوف يأتي يوم يتمنى الإنسان الحسنة فلا يجدها، ويتمنى أن يتخلص من أثر السيئة فلا يستطيع ذلك.
نعم، جزاك الله كل خير شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري على هذا الإيضاح وهذا البيان، وبهذا نتم تفسير سورة الزلزلة. شكرا للأستاذ للدكتور الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري، أستاذ القرآن وعلومه المشارك في جامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. شكرا الله لكم دكتور.
شكرا في أمان الله.